بودكاست خير جليس.
يكشف الفصل الأول من الكتاب عن الدور الكبير الذي تلعبه شركة ماكنزي في عالم الاستشارات الإدارية وتأثيرها العميق على كبرى الشركات والحكومات حول العالم. تعرف ماكنزي بأنها قوة استشارية تعنى بمساعدة عملائها الذين يشملون جهات بارزة مثل جنرال إلكتريك، مايكروسوفت، وفورد على تطوير استراتيجيات مبتكرة تساهم في تعزيز تنافسيتهم في السوق. يتناول الكتاب كيف أن ماكنزي التي تعمل في 65 دولة لا تقتصر على تقديم الاستشارات للشركات الكبرى فحسب، بل تمتد خدماتها إلى الحكومات والإدارات الرئاسية في الولايات المتحدة مثل إدارتي أوباما وترامب. يظهر الكتاب كيف تستخدم خبرة ماكنزي في مجالات متعددة، بدءاً من الصناعات الدوائية وصولاً إلى الجامعات وصناعة الأسلحة ووسائل الإعلام. يشير الكتاب إلى أن ماكنزي تزعم تقديم النصح لعملائها لتحقيق تقدم اقتصادي وتحسين الحالة العامة للعالم، لكن الواقع يكشف عن نهج مختلف. يتمثل هذا النهج في تطبيق سياسات تقشفية تشمل خفض التكاليف، تسريح العمال، وتقليل إجراءات السلامة التي تعتبر غير ضرورية، مما يؤدي في النهاية إلى نتائج سلبية تؤثر بشكل خاص على العمال. يستعرض القسم مثال شركة الصلب الأمريكية US Steel Corporation التي كانت في وقت من الأوقات الشركة الأكثر ربحية في صناعة الصلب، وكيف أنها واجهت صعوبات في الابتكار عندما استعانت بماكنزي لتحسين أوضاعها. اتبعت الشركة الاستشارية النهج المعتاد بتسريح عدد من العمال، مما أدى في البداية إلى ارتفاع أسعار الأسهم، ومع ذلك سرعان ما تكبدت الشركة خسائر بلغت 75 مليون دولار بحلول عام 2015، وزادت الأمور سوءاً بسبب التخفيضات الخطيرة في العمالة والصيانة والتي تسببت في وقوع حوادث مميتة نتيجة الإهمال. يبرز الكتاب كيف أن هذه التوصيات القاسية والمتعجلة التي تركز على الأرباح قد أدت إلى مواقف سلبية تجاه ماكنزي من قبل العمال والجمهور، وكيف أن الشركات التي استعانت بخدماتها وجدت نفسها أحياناً في وضع أسوأ مما كانت عليه. الفكرة الأولى: الفجوة الكبيرة بين الصورة الخارجية المرموقة لشركة ماكنزي وبين واقعها الذي يركز على الربحية. يتناول الكتاب الشخصيات التي تعمل ضمن شركة ماكنزي والثقافة السائدة فيها، وكيف تؤثر هذه العناصر على قراراتها وممارساتها الاستشارية. يسلط الضوء على حقيقة أن معظم استشاريي ماكنزي يأتون من خلفيات أكاديمية مرموقة، حيث يتم انتقاؤهم من بين خريجي الجامعات العريقة مثل هارفارد وستانفورد. يقدم الكتاب نظرة على العملية التنافسية الشديدة للانضمام إلى الشركة، حيث تتلقى ماكنزي أكثر من 200 ألف طلب سنوياً، لكنها تقبل نسبة ضئيلة تقدر بحوالي 1-2% فقط. يبرز القسم كيف تستقطب ماكنزي الخريجين الطموحين بوعود الثروة، البريق، وحل المشكلات المعقدة، بالإضافة إلى فرصة التأثير الإيجابي في العالم. تستغل الشركة رغبة الشباب في دمج العمل الذي يحمل معنى مع تحقيق النجاح المالي، ومع ذلك يكشف الكتاب عن فجوة كبيرة بين القيم المعلنة لماكنزي والواقع الفعلي لعملياتها، والتي أصبحت واضحة من خلال التقارير الإعلامية الحديثة. يشير الكتاب إلى أن الكثير من الاستشاريين الشباب يكتشفون الجوانب المظلمة لعمل ماكنزي فقط بعد الانضمام إليها. تتضمن هذه الجوانب تعاملات الشركة مع حكومات فاسدة وشركات تتبع ممارسات غير أخلاقية. يسلط الكتاب الضوء على الأسلوب الذي اتبعته ماكنزي منذ بداياتها في التعامل مع الأجور التنفيذية في شركة جنرال موتور في الخمسينيات وجد أن الأجور كانت تزيد بشكل أسرع للعمال مقارنة بالمديرين التنفيذيين، مما أدى إلى استياء النخبة. رداً على ذلك، قدمت ماكنزي نصائح تقشفية لعكس هذا الاتجاه، مما يعمل ضد مصالح العمال. في ثمانينيات القرن الماضي، بدأت ماكنزي بالترويج لفكرة التسريح باعتباره زيادة في الكفاءة، مما أدى إلى تقليص كبير في الأجور وتعزيز أسعار الأسهم. كما تم الترويج للتوظيف خارج البلاد على أنه مفيد للمستهلكين، على الرغم من أضراره على العمال. يظهر الكتاب أيضاً كيف أن ماكنزي دعمت توجهات تسبب في انخفاض نفوذ النقابات ونقل الوظائف إلى جنوب الولايات المتحدة ومن ثم إلى الخارج. وعلى الرغم من تزايد التفاوت في الثروة، أوصت ماكنزي بزيادة تعويضات الرؤساء التنفيذيين. نتيجة لذلك، ارتفعت أجور المديرين التنفيذيين بشكل كبير مقارنة بأجور العمال العاديين. الفكرة الثانية، رغم ما تروج له ماكنزي من قيم ومبادئ، فإنها تتبع في الواقع سياسات تضع الأرباح فوق مصالح الأشخاص وتعمل ضد مصالح العمال. يركز الكتاب على كيفية تعامل شركة ماكنزي مع الحكومات وخاصة الحكومة الأمريكية، مشيراً إلى أن نهج الشركة القائم على الربح لا يختلف كثيراً عندما يتعلق الأمر بالعمل الحكومي. يظهر الكتاب كيف أن ماكنزي لعبت دوراً رئيسياً في تصميم وتنفيذ برامج حكومية مهمة مثل برنامج ميديكيد، ولكن غالباً ما يكون ذلك بطرق تعزز المصالح المالية للشركة على حساب الخدمات العامة. يشير الكتاب إلى أن ماكنزي حصلت على عقود بقيمة ملايين الدولارات من الحكومة الأمريكية، بما في ذلك عقود بأكثر من مليار دولار على المستوى الفيدرالي، وغالباً دون منافسة كبيرة. يسلط الضوء على مثال ولاية إلينوي، حيث بدأت ماكنزي بتقديم الاستشارات مجاناً، ثم تحولت إلى عقود بقيمة 75 مليون دولار. في هذه الحالات، كان من الصعب تحديد ما الذي قدمته ماكنزي بالضبط مقابل هذه المبالغ الكبيرة، في حين ظلت المستشفيات في حالة تمويل ضعيف. يناقش الكتاب أيضاً كيف تورطت ماكنزي في قطاع الرعاية الصحية، خاصة من خلال عملها مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، حيث قدمت الشركة الاستشارات للـ FDA، بينما كانت تعمل في الوقت نفسه مع شركات الأدوية التي تخضع لتنظيم الـ FDA. يظهر الكتاب كيف أن ماكنزي استغلت هذا التضارب في المصالح لمصلحة عملائها من شركات الأدوية، بل وتوظيف مسؤولين سابقين في الـ FDA لتسريع الموافقات على الأدوية وتجنب المشكلات التنظيمية. يتعمق الكتاب أيضاً في دور ماكنزي في تنفيذ سياسات الهجرة الصارمة خلال إدارة ترامب، حيث ساعدت في تسريع عمليات الترحيل، واقترحت تدابير لخفض التكاليف التي قد تخلق أزمات إنسانية. يبرز الكتاب كيف أن ماكنزي اقترحت تخفيضات في معايير الغذاء في مراكز احتجاز الهجرة، وكيف دافعت إدارة الشركة عن هذه الأعمال باعتبارها حلولاً مهنية مجردة من السياسة. الفكرة الثالثة، العمل الاستشاري حتى في السياق الحكومي يمكن أن يكون موجهاً بشكل أساسي نحو الربح والكفاءة المالية، مما يعكس تحديات كبيرة في موازنة الأهداف المالية مع الاعتبارات الأخلاقية والإنسانية. يكشف الكتاب عن دور شركة ماكنزي في التأثير سلباً على الصحة العامة من خلال عملها مع صناعات معينة. يركز الكتاب على كيفية مساهمة ماكنزي في دعم الصناعات التي لها تأثيرات ضارة على الصحة العامة مثل صناعة التبغ ومسكنات الألم المخدرة. يظهر الكتاب كيف بدأت ماكنزي عملها مع شركة فيليب موريس للتبغ في الخمسينيات، وكيف استمرت في تقديم الاستشارات لها حتى بعد التأكيد العلمي على العلاقة بين التدخين والسرطان في تقرير الجراح العام بالولايات المتحدة عام 1964. على الرغم من الوعي بأضرار التدخين، واصلت ماكنزي العمل مع صناعة التبغ، مقدمة استراتيجيات للحفاظ على أرباح فيليب موريس من خلال التسويق المستهدف. حتى مع تزايد الرأي العام ضد صناعة التبغ، أخذت ماكنزي على عاتقها مزيداً من العملاء في هذا المجال. يتطرق الكتاب أيضاً إلى دور ماكنزي في ترويج السجائر الإلكترونية، حيث عملت مع شركة جول، واحدة من الشركات الرائدة في هذه الصناعة، لتسريع الموافقة على منتجاتها من قبل الـ FDA. يظهر الكتاب كيف أن ماكنزي استغلت علاقاتها لدفع هذا النوع الجديد من المنتجات إلى السوق. الجانب الأكثر إثارة للقلق في عمل ماكنزي يتعلق بتورطها في أزمة مسكنات الألم المخدرة. يناقش الكتاب كيف بدأت ماكنزي في تقديم الاستشارات لشركة بوردو فارما المصنعة لأوكسيكونتين، وهو مسكن قوي للألم ومدمن للغاية. ساعدت ماكنزي بوردو على مواجهة الانتقادات وإعادة صياغة أوكسيكونتين للحفاظ على المبيعات في خضم ارتفاع مستويات الإدمان. وبحلول عام 2013، عندما بدأت مبيعات أوكسيكونتين في التراجع، دفعت ماكنزي بأفكار جذرية لتسريع مبيعات بوردو، مقترحة التركيز على مناطق مثل فورت واين، حيث كانت أعداد الجرعات الزائدة من المسكنات تتزايد بالفعل. يظهر الكتاب كيف ساهمت ماكنزي بشكل فعال في تفاقم أزمة مسكنات الآلام المخدرة، والتي تعد أخطر وباء مخدرات في تاريخ الولايات المتحدة. عملت ماكنزي على كلا الجانبين، مقدمة الاستشارات لشركات مثل بوردو، بينما تستشير أيضاً لمكتب الـ FDA حول كيفية تنظيم هذه الأدوية. وفي كلتا الحالتين، ظل تضارب المصالح مخفياً لسنوات. في عام 2021، دفعت ماكنزي 600 مليون دولار لتسوية الدعاوى التي تتهمها بتأجيج هذه الأزمة، بينما نفت أي مسؤولية قانونية. ومع ذلك، سواء كانت أفعالها غير قانونية أم لا، فقد ساعدت ماكنزي مراراً وتكراراً الشركات التي تروج لمنتجات خطيرة، ولا يوجد مكان يظهر فيه نفاق ماكنزي بشكل أكبر من عملها مع الصناعات التي تستهدف الفئات الضعيفة رغم الأضرار الفادحة. الفكرة الرابعة، الدور السلبي الذي لعبته ماكنزي في دعم صناعات لها تأثير ضار على الصحة العامة.
نشكركم على حسن استماعكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي لخير جليس، كما يسرنا الاستماع لآرائكم واقتراحاتكم، ونسعد باشتراككم في البودكاست.